بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن موالاة أهل الكتابين وغيرهم من الكفار، وبين أن موالاتهم تنافي الإيمان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فنهى سبحانه وتعالى المؤمن أموالات أبيه وأخيه اللذين هما أقرب الناس إليه إذا كان دينهما غير الإيمان، وبين أن الذي يتولى أباه وأخاه إذا كانا كافرين فهو ظالم. وكيف بمن تولى الكافرين الذين هم أعداء الله ولآبائه ولدينه؟ أفلا يكون هذا ظالم؟ بلى والله إنه لمن أظلم الظالمين. ثم بين تعالى أن هذه الثمانية لا تكون عذرا في موالاة الكافرين، فليس لأحد أن يوليهم خوفا على أبيه وأخيه أن يواليهم خوفا على أبيه أو أخيه أو بلاده أو ماله أو مشحته بعشيرته أو مخافته على زوجاته، فإن الله قد سد على الخلق باب الأعذار بأن هذا ليس بعذر. فإن قيل قد قال كثير من المفسرين إن هذه الآية نزلت في شأن الجهاد، فالجواب من وجهين: أحدهما أن تقول إذا كانت هذه الثمانية ليس بيانها عذرا في ترك الجهاد الذي هو فرض على الكفاية، فكونها لا تكون عذرا في ترك عداوة المشركين ومقاطعتهم بطريق الأولى. الوجه الثاني أن الآية بنفسها دالة على ما ذكرنا كما دلت على الجهاد، فإنه قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فمحبة الله ورسوله توجب إيثار عداوة المشركين ومقاطعتهم على هذه الثمانية وتقديمها عليها. كما أن محبة الجهاد توجب إيثاره عليها. وبالله التوفيق. وهذا إذا سمعه المنصف يكون عنده ظاهرا، إلا من أعمى الله بصيرته بسبب تعصبه، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ثم قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فأخبر أن الكافرين إذا لم يوال بعضهم بعضا بأن ينحازوا عن المسلمين ويقطعوا للمسلمين أيديهم منهم، وإلا وقعت الفتنة والفساد الكبير. فتبين أن موالاة المسلم للكافر سبب الافتتان في الدين بترك واجباته وارتكاب محرماته والخروج عن شرائعه، وسبب الافتتان في الأديان والأبدان والأموال. فأين هذا من أقوال المفسدين؟ إن موالاة المشركين صلاح وعافية وسلامة. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فأخبر تعالى عن الكفار أنهم يودون كفر المسلمين كما كفروا.
وهذه قضية كبرى من قضايا الإيمان ومن أساسيات العقيدة، وحينما لا يتبينها المسلم وحينما لا يقدرها حق قدرها ولا يعرف منزلتها من الإيمان ولا درجتها في هذا الدين تختلط الموازين وتضطرب النظرة في هذا الأمر. ولهذا كان حرص أعداء الإسلام أكثر ما يحرصون على هذه القضية، على قضية الولاء لله عز وجل والولاء لرسوله والولاء لدينه ولكتابه ومحبة الله عز وجل حق المحبة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم حق المحبة ومحبة كتابه حق المحبة ومحبة هذا الدين الذي أخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم حريصون عليه، هو إخراج المسلم عن إسلامه وعن دينه. فإن القرآن من أول تنزله وهو يؤكد هذه القضية، وهو صراع الحق والباطل، بل هو جوهر صراع الحق والباطل، وهو زحزحة المؤمن عن دينه، ولا تكون الزحزحة الحقيقية ولا الزعزعة كذلك أيضا إلا حينما يختل الولاء لله والولاء لرسوله والولاء لدينه ولكتابه. ولهذا يقول الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ويقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالقضية في هذا خطيرة، خطيرة جدا. وحينما لا يعرف المسلم هذه القضية وتستقر في قلبه وتكون هي المعيار في قربه من الناس وبعده عنهم بمقدار دينهم وتمسكهم بهذا الدين وحرصهم على هذا الدين وجهادهم في هذا الدين، يكون القرب منهم البعد. ولهذا فإن القرآن في هذا الباب يعني لا نقول آيات بل سور كاملة، بل يمكن أن يقال إن القرآن كله، كل آية يمكن أن تردها إلى هذا الأصل الذي هو الأصل الولاء والبراء. لو تأملت سورة الممتحنة كلها على هذه القاعدة وكلها تقرر هذه القاعدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرات. فكأن الجهاد وابتغاء مرات الله لا يمكن أن تتفق مع محبة أعداء الله. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، ولهذا في الجهاد حينما يقابل المجاهد أخاه في النسب إن كان على غير دينه فإنه يقتله ولا كرامة ما دام أنه مخالف لك في دينك. ولهذا وجد مثل هذا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وفي غزوة بدر كان أبوه حريصا على قتله، وكان يتحاشى أبو عبيدة رضي الله عنه قتل أبيه، فكان إذا رآه في جهة انتقل أبو عبيدة إلى جهة أخرى، ولكن هذا الأب كان مصرا على قتل ابنه، أولا لأنه يعرف بلاءه في الإسلام وكان من شباب المسلمين البارزين وكان شجاعا رضي الله عنه، وكان يتحمل في أول الدعوة ما تحمل مع أوائل الدعاء مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن لما رأى أبو عبيدة إصرار أبيه على قتله وأنه يلاحقه في كل موطن، ما كان منه إلا أن نازل أباه فقتل أباه. أبوه كان كافرا وهو كان في صف المسلمين، هذه قضية معروفة. قضية أخرى، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول هو رأس المنافقين وكان جاء الإسلام إلى المدينة وكان يوشك قومه أن يتوجوه، حتى أنه كما قيل كانوا يعقدون له ينظمون له الخرج من أجل أن يضعوا له تاجا كتيجان فارس والروم، وذلك بعد يوم بعاث كان مقتلة عظيمة بين أوس وخزرج، ثم إن عقلاءهم رأوا أنه لا طائل من وراء مثل هذه الحروب فأرادوا أن يتحدوا ورأوا أن يتوجوا عليهم عبد الله بن أبي لأنه كان من أقدمهم وأكبرهم وكان ذا رأي وكان ذا منزلة واتفقت كلمتهم عليه. في هذه الأثناء كانت بيعة العقبة الأولى ثم الثانية، ثم بدأ الإسلام يدخل إلى يثرب أهل يثرب. فحينما اتجه المسلمين إلى اتجهوا إلى الإسلام تفرقوا في هذا الأمر في موضوع أن يجعلوا عبد الله بن أبي ملكا عليه، فكان في نفسه ما كان وسار في حاله على ما هو معلوم في مواقفه الانهزامية الكثيرة، سواء في غزوة أحد لو نعلم قتالا لاتبعناكم إلى آخر. في مرة من المرات في بعد غزوة بن المصطلق حينما غزا النبي صلى الله عليه وسلم يهود بن المصطلق وانتصروا وانتهت المعركة، كان ثمة خلاف، وقع خلاف بين غلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وحليف من حلفاء الأنصار أو حلفاء الأوس، حليف من حلفاء الأوس، فشجع غلام عمر ذلك الحليف الأنصار، فما كان منه إلا أن قال يا للأنصار يناديهم يعني حمية، فقال ذلك يا للمهاجرين، فأوشكت أن تقوم بينهم عصبية، ذلك قال يا للأنصار وهذا قال يا للمهاجرين، وكل أراد أن ينتحي لصاحبه وأن ينتصر له. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. لاحظوا الفرق بين الولاء وبين التعصب، الولاء للدين هذا دين وعقيدة وقاعدة من قواعد الإسلام، بينما العصبية حينما قال يا للمهاجرين غضب النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هو نادى بنداء طيب ورقيق، الله عز وجل أثنى على المهاجرين والأنصار، لكنه حينما ناداه باسم العصبية مهاجر وانصار ويريد أن ينتصر الأنصاريون أو الأنصار لصاحبهم والمهاجرون ينتصروا لصاحبهم لا لقضية الدين وإنما لقضية شخصية أو قضية ليس لها علاقة بالدين، أصبح هذا عصبية منقوطة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية مع أنه قال يا للمهاجرين وذلك قال يا للأنصار. فحتى الانتماء للمهاجرين عصبية لا يجوز والانتماء للأنصار عصبية لا يجوز، ففرق بين هذا وبين الولاء والبراء الذي ولى من أجل الدين. فأن تحب المهاجرين لهجرتهم نعم، لكن تتعصب لهم بالحق والباطل لا، كما قال وما أنا إلا من غزية إن راوت رويت وإن ترشد غزية أرشدي، هذا ما يجوز. فهذلك قال يا للمهاجرين وذلك قال يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. ثم لا زال النبي صلى الله عليه وسلم حتى هدأوا. فما كان من عبد الله بن أبي الذي هو رأس النفاق لما انتحى في بعض قومه وانعزل في بعض القوم قال كنت قلت لكم ما مثلنا ومثل المهاجرين إلا كمن قال كم سم من كلبك يأكلك، لأنه قال نحن آويناهم وعطيناهم وكذا وكذا ثم الآن صاروا ضدنا وهكذا ويريدون أن يستولوا على كل شيء، ما مثلنا ومثل الأنصار إلا كمن قال سم من كلب ومثل المهاجرين إلا كقول القائل سم من كلبك يأكلك. وقال كلمة أخرى قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، يقول قاسمتوهم وقاتلتم دونهم وقاتلتم أولادكم من أجلهم وإلى أخوة يهتمتم أطفالكم ورملتم نساءكم كلهم من أجل المهاجرين، ولن نرجع حتى نخرجهم، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فكان يقول هذه المقالة، وكان في القوم زيد بن أرقم، فسمع المقالة فنقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه الصلاة والسلام، وحالا أمر بالرجوع إلى المدينة على أنه كان في وقت غير الوقت المعتاد الذي كان عادة فيه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى يقوم، يعني كان في 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 وسط في وسط الضحى أو في شدة القائلة، في شدة الشمس، لأنه ما كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يتحرك في مثل هذا، لأنه كان من عادته أنه يرفق بالناس. ولكن لما هذا ورأى أن الكلام بدأ يكشف في الناس، رأى من الحكمة أن حتى لا ينشغل الناس بالحديث هذا الذي قد يشق عصى المسلمين، أمر حالا بالرحيل حتى ينشغل الناس ب تجهيز أنفسهم ليرجعوا إلى المدينة. وبالفعل جاءه سيد بن حضير فقال: يا رسول الله، ما كانت عادتك الأمر بالتجهيز في مثل هذا الوقت؟ فلماذا؟ قال: أما سمعت قول صاحبكم؟ قال: وماذا؟ قال: قال كذا وكذا. قال: قال كذب يا رسول الله، أنت الأعز وهو الأذل، أنت الأعز وهو الأذل، إن شئت أخرجناه وإن شئت. وكان قبلها قال عمر لما بلغته مقالة عبد الله بن أبي، قال عمر: يا رسول الله، ألا تقتله أو أنا أقتله؟ قال: لا، يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ونحو ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع فرجع. فبلغت المقالة عبد الله بن عبد الله بن أبي ابنه، وكان شابا حدثا لكنه كان قويا في دينه. فلما بلغته هذه المقالة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كذب أبي، أنت الأعز وهو الأذل، فإن كنت قاتلا أبي فمر لي لأقتله أنا، لأنه ما علمت الأوس والخزرج أحدا أبر بأبيه مني، فإن كنت قاتله فمرني لأقتله، لأني لا أحب أن أرى أحدا يقتل أبي ثم أراه يمشي على الأرض ثم أدخل النار لأقتل مؤمنا بكافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إننا لن نقتله، ولكن أحسن صحبتك لأبيك. فالشاهد هو أن عبد الله بن عبد الله بن أبي، وكان اسمه في الأول كان اسمه الحباب، كان اسمه الحباب بن عبد الله بن أبي، الحباب بن عبد الله بن أبي، وبدل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وسماه عبد الله. فالشاهد هو أن عبد الله بن عبد الله بن أبي كان مستعدا لقتل أبيه في دين الله. إذن هذه القضية، قضية الولاء في الدين، قاعدة كبرى وأساسية، بل لا يتمحض الدين خالصا إلا بها. وكما قلنا، سورة الممتحنة كلها كاملة في هذا الأمر: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لتكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ثم ذكر الله عز وجل قصة إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومه إلى آخره. فالقصة والسورة كلها في هذا الأمر من أولها إلى آخره، ومثلها آيات كثيرة. آية المائدة فيها قضايا كثيرة في هذا الأمر، بل سورة المائدة تبين قضية، وهذه بحاجة إلى أن نبينها، وقد بيناها كثيرا، لكن مهم أن نبين الفرق بين الولاء والبراء وبين التعامل العادي. التعامل العادي بين المسلمين وغير المسلمين، بل قبل ذلك من أجل توضيح الموضوع، والموضوع حق أن يوضح وينبغي أن يبين. هناك أمور فطرية وجبلية جبل الله عز وجل عليها البشر، وهي المحبة الفطرية، أن الإنسان يحب أشياء مؤمن أو كافر، يحب أولاده ويحب أبويه ويحب أقاربه ويحب عشيرته ويحب ماله ويحب تجارته. هذه أمور غرسها الله عز وجل في فطر الناس من أجل أن تقوم بها الحياة. الله عز وجل حينما استخلف الناس في هذه الأرض استخلفهم من أجل أن يعمروها، وقالت حكمته سبحانه أنه لا تكون العمارة إلا حينما يجعل في قلوب الناس وفي غرائزهم وفي طريقهم أنهم يحبون هذه الأشياء، لأنك لو لم تحبها لم تحرص على اقتناعها ولا زيادتها ولا حمايتها. فمن محبتك لأولادك تحميهم، ومن محبتك لوالديك تحن عليهم، ومن محبتك لمالك تحافظ عليه وتزيد وتنميه، ومن محبتك لبيتك أيضا تحميه، وهكذا. فهذه المحبة الفطرية هذه لا لوم فيها، أن تحب أباك وتحب مالك وتحب أمك وتحب أبنائك وأطفالك وتحب عشيرتك وقرابتك، الإنسان يحبهم ولا لوم عليك في ذلك. لكن القضية حينما تكون هناك مفاضلة، أو حينما يكون هناك تنازع بين حق الله عز وجل وحق هذا الدين وبين حقوق الأقربين، هنا تأتي الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. شوف كفر إيمان، قضية ولاية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم جاء البيان: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن غالبا هذه الأشياء الثمانية كما أشار الشيخ هنا هي أبرز ما يتمثل فيه محبة الإنسان: الآباء، ومقصود بالآباء هنا الآباء والأمهات، والأبناء، ومقصود به جميع الأبناء حتى الأحفاد البنين والبنات، وإخوانكم معروف، وأزواجكم أيضا معروف المودة التي يضعها الله عز وجل في بين الزوجين، وعشيرتكم الإنسان يحب قرابته يحب أصهاره يحب عشيرته، والمقصود بالعشيرة طبعا جميع الأقارب، حتى كان سواء كانت قبيلة سواء كانت عشيرة صغيرة سواء كانت رحم، كل ذلك داخل في جميع الأقربين. وأموال اقترفتموها، الأموال التي هي الممتلكات الحالية الموجودة سواء جاءت عن طريق ميراث سواء جاءت الأموال المعروفة، وتجارة تخشون كسادها، المقصود بالتجارة يعني الاشتغال بتنميته، هناك مال عندك تحبه وهناك تجارة التي هي المشغلة بتنمية المال، يعني التجارة هي متاجرة إدارة الأعمال، التجارة التي هي إدارة الأعمال تجارة حاضرة تديرونها بينك. فإذا هناك مال موجود وهناك تجارة التي هي الانشغال، فإذا حتى الانشغال هو انشغال. ولهذا قال الله عز وجل في وصف الذين يعمرون بيوت الله: رجال لا تلهيهم تجارة، هم يتاجرون لكنها لا تلهيهم. فالمقصود بالتجارة التي هي العمل والاشتغال، وتجارة تخشون كسادها بسبب الكسل وعدم العمل، فتقدم أمور التجارة على أمور الدين، تقول أخشى أن يخسر أنا إذا ذهبت إلى كذا، أو إذا اشتغلت بالدعوة أو اشتغلت بكذا أو انتبهت لأولادي في قضايا الدين التجارة تبور. تخشون كسادا ومساكن ترضونها. وهذا في قضية غالبا الرفاهية وقضية حينما يدعو داعي الجهاد أو داعي الدين فترضى بمسكنك الوثير وبسكنك المريح بينما تترك قضايا الإسلام. ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. أحبنا وقال أحب. فإذا القضية قضية مفاضلة ليس إنكار لأصل المحبة. أصل المحبة موجود ولا إنكار فيه، أنك تحب والديك وتحب أهلك وتجارتك وإلى آخره، فهذا لا خلاف فيه. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم 3 من كنا فيه وجد حلاوة لمن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا القضية محبة لا إنكار فيها إنما المفاضلة. وأيضا في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة. إذا هم يتاجرون، المؤمنون يتاجرون، لكن التجارة تصل إلى حد لا يلهيهم، ولا بيع كذلك أيضا ولا بيع عندك لله إلى آخر. إذن القضية الأولى في قضية الولاء والبراء تقرير الفطرة والغريزة في المحبة، ومحبتك لأولادك وأهلك وسائر المحب في هذه الدنيا لا نكارة فيه، وليس أمرا منكرا في الدين، إنما المنكر هو أن يطغى هذا على حق الله عز وجل وحق رسوله وحق كتابه وحق هذا الدين. على الرغم أيضا من أنهم من المعروف عنهم أنهم يأكلون الربا وأنهم سمعون الكذب أكلون للسحت، هذه كلها معروفة ومتقررة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا التعامل معهم لم يكن محظورا إلا إذا كان هناك معاملة بينة أنها محرمة، أما مجرد الاشتباه هذا لم يكن مانعا. فإن الله عز وجل يقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ومن من يؤديه إليك، ومن الكتاب من بقنطار ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فقوله سبحانه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك يدل على أن هناك تعامل في أمن وأتمان وفي أشياء وفي قناطير ودنانير يتعامل فيها المسلم مع غير المسلمين، تعطيه بعضهم أمين وبعضهم غير أمين، فيدل على أن أصل المعاملة وارد وأنك تتعامل مع هؤلاء، كما قلنا على الرغم من أنهم الله عز وجل قرر عليهم بأنهم يأكلون الربا ويأكلون أموال الناس بالباطل في مثل قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ولا يورث خنوعا أو خضوعا من المسلم في دينه وبخاصة في الأحوال في غير حال الحرب، وغالبا في حال مثلا في مع أهل الذمة أو مع المعاهدين أو في حال أوقات السلم، أما مع الحربيين فهذا شيء آخر، في حال الحرب هذا أمر آخر، أما في حال الأمن والأمان وعهود الذمة والاستئمان المستأمنين والمعاهدين والذميين فهذا التعامل قائم، لأنه معلوم لا يجوز الاعتداء على الذمي ولا على المستأمن ولا على المعاهد لأنها في عهود بين المسلمين. وقضية أخرى أيضا تتعلق بالولاء والبراء كذلك، حتى التعامل مع الكفار يجب أن يكون بالعدل، لا يجوز أن نظلم ولا أن نغش ولا أن نكذب من أجل أنه كافر، إنما مأمورون نحن بأن نسلك مسلك القسط ومسلك العدل مع جميع الفئات، مع الفقراء مع الأغنياء مع الأقربين مع الأبعدين مع الصديق ومع العدو مع الكافر ومع المسلم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فلا يجوز أن تشهد مع الفقير لفقره وإن كان الحق وليس معه. فلا تقول هذا فقير مسكين، الغني ما شاء الله هذا عنده فلوس وعنده هذا يتحمل، لكن أشهد للمسكين الفقير، هذا ما يجوز. ما دام أنك تعلم أن الحق عند الغني اشهد للغني، الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتلى هذا بالفقر وابتلى هذا بالغنى، وكلهم مبتلون، هذا بغنى هذا بماله وهذا بقلة المال، وكلهم مبتلون، والحكمة لله عز وجل. فحقك أن تقيم العدل بين الناس ولا تشهد للفقير من أجل فقره، إنما اشهد مع الحق سواء كان في صف الغني أو في صف الفقر، وكذلك مع القرابة وإلى آخره. ويقول سبحانه في حق الأعداء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن هذه علاقة ليس لها علاقة بالولاء والبراء، قضية الحق والعدل، ليبتلي المؤمنين من أجل أن يقيموا الحق ويدعو إلى الله عز وجل ويجتهدوا في إحقاق الحق وإبطال الباطل ونصرة الحق. ولهذا الله عز وجل يقول: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فوجود هذا لا شك أنه موجود ولا ينكر، بل حتى على وإن كان يزيد في بعض الأزمان وينقص على قدر إيمان الناس وضعفهم، وإلا هو لا يكاد يعني حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو العهد النموذجي يوجد يعني على معنى انحرافات وإن كانت يسيرة لا تحسب، وإلا وجد من زنى في عهد النبي وجلد على الزنا أو رجب، ويوجد من شرب خمر وجلد، ويوجد من، لكنها أخطاء لا تحسب، لكن المشكلة لما تكون ظاهرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإلا هو لا يكاد يخلو عصر من وجود انحرافات، لكن أهل الحق وأهل الخير والآمرون المعروف والناهون عن المنكر يجتهدون في تقليل هذا قدره، وإلا سنة الله عز وجل أنه الصراع بين الحق والباطل، والباطل جولة ثم له. على كل حال لا شك ما دام القضية يعني أنت محتاج للعمل لهؤلاء، فكان ينبغي حقيقة أنك تقدم المسلمين، لأن هذا فيه مصلحة لهم، ويخرج منك أشياء تنفعهم فيما يتعلق بالمرتبات، فيما يتعلق أيضا بأنهم يكونوا في بلاد الإسلام كذلك. الحمد لله عندنا خير وعندنا شعائر الإسلام ظاهرة، فهم يستفيدوا من هذا كثير. فكان ينبغي أنك لا شك يا أخي تحرص على المسلمين، وأن تأتي بمسلمين يستفيدون وينفعون وينتفعون ويرجعوا إلى أولادهم عندهم أطفال وعندهم نساء وعندهم أهلهم، بحيث أنهم يعني هذا الذي يخرج منك يضعونه في أولادهم، وتعرف فقراء المسلمين كانوا كثير وهو ما جاء إلا من أجل حاجة، فأن تقدم غيره هذا لا شك أنه خطأ، لكن لا يقع عدم إلى درجة الإغضاب لله ورسوله، لا إن شاء الله ما يصل هذه الدرجة، لكن ينبغي لك أنك تبر إخوانك المسلمين وتقدمهم على الكفار ولا شك، لكنه لا يقال أنه بالجزم أنه محرم، لأنه يعني وإن كان وخاصة في اللي هو قد يكون القضية في الولايات العامة، كما أنكر النبي صلى الله عليه أبي موسى حينما استكتب نصرانيا ف جاء به كان كاتبا قائمة الديوان اللي هو العمال، فأعجب عمر رضي الله عنه بهذا الكاتب، وكانوا في المسجد، فقال عمر لأبي موسى: أين الكاتب؟ قال: إنه خارج المسجد. قال: لماذا لا يدخل؟ أهو جنب؟ قال: لا، إنه نصراني. قال: لا، فمنعه من، وقالوا هذا في الولايات العامة والأشياء هذه. على كل حال لكن لا شك الأولى في حقك أنك لا تستخدم غير المسلمين، وبخاصة أنها أولا فيها خير وفيها دعوة لهم وفيها صلاح لهم، والنفع الذي يخرج يتقوى به المسلمون، بينما غير المسلمين يتقوون بمثل هذا. لهم ما دام ليس بحاجة إليهم ما كان له يخن يأتي بهم، لأن تعرف المجيئهم وهم والبلاد ليس بحاجة إليهم في إزعاج لهم وإزعاج لأهل البلاد، معروف. أنا فاهم قصدي، هو من الخطأ أن الإنسان يأتي بأناس وهو ليس بحاجة إليهم، أولا في مخالفة لتوجيهات ولي الأمر، ومعلوم أن ولي الأمر توجيهاته مطاعة ما دام في حدود المباح وفي حدود الشريعة، فطاعته في هذا لازمة. هذه واحدة. والأمر الثاني أنك ما دام أنت لست بحاجة فلماذا تجلبهم؟ أولا تغربهم من بلادهم، وهذا فيه يعني آثار عليه. ولم الثاني أيضا مجيئهم هنا والعمل ليس كثيرا في أثر سلبية أيضا كما هو معلوم، فما كان ينبغي هذا أبدا.
والمال اللي يأخذ،
نعم
المال اللي يأخذ
هذا موجب عقد يعني وافتراضي، لكن ما كان ينبغي يعني مقابل عن الأشياء النظامية والكفالة.
نظام أخذ العشر عمال وكل واحد أخذ عليه 2000،
لا خطأ هذا خطأ. يعني وجودهم لهم سلبيات كثيرة ما دام ما له عمل كثير، هكذا سائي بيدور عمل يوم يوم يحصل يوم ما يحصل، وأيضا يبعدوا عن أهله هناك وقد أهله بحاجة، ما دام أنه من أجل لبس لا زكاة فيه، من أجل الاستعمال نعم، وإن لم يلبس لأن العادة الحلية أنه ما يلبس كل يوم. المرأة ما تلبس حلية في المطبخ، ما لا شيء، ما دام حينما تذكرت نزعتها لا شيء عليه، الأولى تركه. لكن إذا رأيت أن صاحبك قد يكون في نفسه شيء إذا لم تقم لا مانع، لكن بالتدريج تنبهه، وينبغي أن الناس يتعودوا أنهم لا يقوم بعضهم لبعض. هذا هو يعني إذا كان يتأثر إن لم تقم لا مانع أن تقوم، حتى المعانقة لا مانع منها، أما التقبيل يعني قد لا يكون، يعني لا شك تقبيل مثلا الوالد أو الوالدين أو حتى الصغار هذا معلوم أنه لا شيء فيه، لكن التقبيل هو الوالد المعانقة والله ما أدري، لكن عادة أنا ما أدري عن درجتي، لكن صلى الله عليه وسلم معناه صحيح، هذا معنى أنه الإنسان يعلم أحكام الله عز وجل ويعلم كتاب الله ثم لا يعمل، هذا يخشى عليه اللعنة، أنه يعلم ثم لا يعمل، هذا على خطر كبير. ولهذا من أول من تسعر بهم النار عالم بأنه لم يعمل، فقلت تعلمت صلى الله عليه وسلم، المعنى صحيح لكن الحديث نازع عن درجته على جنب، على معنى أنه على جنبه الأيمن ويكون وجهه جهة القبلة، هذا إذا كان على جنب، أما إذا كان على رأسه على ظهره مستلقيا فإنه يجعل جهة القبلة ورأسه يرفع رأسه قي نحو القبلة، يتحرك الحركة التي يستطيعها، إما أن يحرك جسده إذا يستطيع وإلا بالإيماء. وهذا متوفين ولا موجودين؟ ما في مانع إن شاء الله. والوصي هذا الوصي متوفى ولا موجود؟ أي ما في مانع، لكن متوفين ما في مانع إن شاء الله. أي نعم ما في مانع إن شاء الله. من أدنى الحل، سواء من مسجد عائشة أو من غيره، من أدنى الحل عليه أن يتحاشى هذا قدر الإمكان. لكن إذا كان مضطرا فعلا على معنى يخشى الضرر على نفسه مجرد الضرر العادي ولا الأشياء التي تتحمل، الأشياء التي تتحمل هذه ما تعتبر ضرورة ولا اضطرار، أما إذا خاف على نفسه يعني بشيء يضره أو لا يطيقه هذا يكون إثمه على من أجبره، أما إذا كان أمور لا يتحملها وأمور يعني يتذرع بها بينما هو هذا لا، هذا نعم. ولا في عيشة عن هذا الطريق يعني تأتي يعني انحصرت المعيشة إلا بها، إذا كان انحصرت وفعلا كان ضرر عليه وعلى أولاده نعم، أما إذا كان في طرق أخرى هذا لا 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 هو يتوقف على مقدار الضرر، وإذا حصلت فعلا أو أنه نسأل الله السلامة صدرت مثلا تعليمات مضايقة بأنه لا يعمل كذا ولا يعمل كذا، وطبعا معروف أنه ليس طرق الكسب محصورة في الطرق الحكومية مثلا أو طرق، لا طرق الكسب الحمد لله واسع، بل لعل المسلمين من أكثر أسباب يعني ضعفهم أنهم سلكوا مسلكا واحدا في سبيل طلب العيش، بينما لو جدوا في هذا ما صار الأمر، ولو كانوا أقوى من النظام يعني لو أنهم فعلا توجها صحيحا وتعدل الطرق والأعمال عندهم سواء كانت صناعات تجارات إلى آخره، وكان الناس أقوياء يمكن يكون أقوى من موضوع النظام العام. إيه بس الاضطراع على ما قلت لكم اضطراع تفسيرك أنت، الأمر واسع سواء واحد أو اثنين كل واحد. التقبيل يقبل، حجر الأسد يقبل.
لا.
يقبل يده نعم. يقبل يده. لا إذا 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 استلمه يقبل يده، إذا استلمه يقبل يده، أما بالتأثير ما يقبل يده.
الركن اليماني.
إذا استلم.
الركن اليماني.
يستلم السلام بس لكن ما يقبل.
إشارة لا.
الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أنه اتخذ عمة. الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ عمة نعم سوداء وبيضاء. سوداء وبيضاء. تعمم عمة سوداء وعمة بيضاء، وبعضها كان له ذؤابة وبعضها صماء ومحنكة، كل أنواع العمائم استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اتخذها طيب، لا هذه ألبسة عادية، هذه لا تسمى عمامة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لباس الناس واسع، على معنى أنه الإسلام لم يتدخل في نوع اللباس، يعني لكل بلد عاداتهم، ولا يلزم من أسلم لا يلبس، لازم يلبس سراويل ولا يلبس قمصان ولا يلبس ثياب، هذا الأمر واسع فيه. إنما المرأة لا تتشبه بالرجال، والرجل لا يتشبه بالنساء، وما كان خاصا بالكفار أو شعر الكفار نحن منهيون عن التشبه بالكفار، وما عدا ذلك فالأمر مفتوح. وكذلك أيضا الأحمر الخالص منهي عنه، يعني والبياض الخالص للنساء كذلك، هذا ما ينبغي، وما عداه فأمر واسع.
يمكن أقول لك اليوم يعني يقول لك قال
شيخ المرأة، المرأة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم رخص أن يرخينه شبرا، ثم قالت إنها تبدو العقاب، قال يرخينه ذراعا. المرأة ما في معنى أن يكون طويل، لأنها مطلوب من الست، أما الرجل يكون فوق الكعب. الرسول بعدما صلى ركعتي الطواف ورد أن يذهب إلى المسعى مر بالحجر وقبله وذهب إلى المسعى. ما بين الباب والحجر الأسود اللي يسمى الملتزم هذا لا مانع منه، أما غيرها فلا، لأن لم يرد. إيه هذا خطأ على كل حال، خاصة الأجزاء غير الملتزم هذا خطأ.
يعني إجبار أني أنا لازم ألتزم فيها وحاكم؟
لا 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 لا
عند أجر وكل شيء.
لا لا ما هو لازم، لا بل المطلوب هو الرفق بالناس والرفق بإخوانك وعدم المزاحمة وعدم المضايقة، لا تضايق نفسك ولا تضايق إخوانك، هذا هو الأدب. هذا عدم فقه في الدين، ما ليس فقهاء في الدين ما أحسنوا، ما لا مانع إن شاء الله، وإن كان يعني ينبغي للعالم التواضع، وينبغي أيضا لطالب أن يحترم شيخه، وليس الاحترام بمجرد التقبيل، إنما بالأدب وبحسن الاستماع وبطريقة السؤال وطريقة الجواب في أدب. لا 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 الذي يمنع، الذي يمنع هو الذي عليه الدليل، الذي يمنع من هذا هو الذي عليه الدليل، الذي يقول لا يقول يجيب الدليل. يعني مريضة كانت، إنما كان عليها هي أن تتعلم، كان على من حولها أن يعلمها، لكن حمد امرأة ماذا مرضى خابر أقول في حال حياتها كان عليها كذا، لكن ماذا راحت الله عز وجل تولاها،
يدعو لها ويستغفر لها،
يستغفر لها إن شاء الله، وهو قادر يعني قادر
يروح للمسجد
إيه؟
كله في مصلحة دنيوية راح
لا لا هذا خطأ، وعلي أن
يروح للمصلحة الدنيوية لها بعيدة
لا لا هذا خطأ مثلا،
أما المسجد ما
لا لا هذا خطأ مثلا.
وش حل المشكلة فيه
معه؟ والله هذا مشكلة أنه ناصحة، وأنه ينبه له، خاصة من يعرفه من جيرانه ولا طلبة العلم من بلده ولا شيء، يتصلون به ويذكرون بالله عز وجل وينبهونه ويشهد عليه في هذا إن شاء الله إن شاء الله. أي لا 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 ما دام تسمع الإمام، المقصود الإمام هو، لأنه هو مأموم، هو لا هو الإجراء، هذا إجراء احتياطي، لأنه أحيانا تعرف الأجهزة هذه ما هي مأمونة، أحيانا ينطفي ولا ما ينطفي وما ينبع. فمن هنا إجراء احتياطي، لا ما ينبغي هذا، لا يتزوج الله للجنة وإن كان حديثها ضعيف، لكن ولو لا ما ينبغي إنسان لا الحلف ولا السؤال بوجه الله ولا كل هذا لا يلجأ إليه المسلم. لا نعم هذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، على معنى هل نجاوب السؤال هذه؟ فالمقصود بالمحبة، ولا شك أن أهم شيء المحبة الدينية، على معنى أنك إذا رأيته على قصور في الدين أنك تلاحظ هذا، وأنك تجتهد في إنقاذه من النار كما تجتهد في إنقاذ نفسك، كما أنك إذا رأيته على خير فإنك تشجعه وتعينه عليه. وأما أمور الدنيا فهذه قضت سنة الله عز وجل أن الناس غير متساوين فيها، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضا فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. فهذه سنة الله عز وجل، لا يمكن أن يتساوى الناس، لأنهم لو تساووا ما عمل أحد، لو تساووا ما عمل أحد، وإنما جعلهم الله بعضهم لبعض سخرية، فهذا يحسن في صناعة وذاك في صناعة أخرى، وهذا في تجارة وهذا في مهنة وهذا في عمل، فمن أجل أن يخدم بعضهم بعضا. لكن القضية هي التساوي. أولا التساوي عند الله عز وجل، الناس متساوون عند الله عز وجل، وكذلك أيضا من حيث الحقوق والواجبات هم متساوون في الأوامر الشرعية وفي النواهي وفي الأشياء، هذه متساوون. أما أمور الدنيا وأمور المعاش فلأنهم مستخلفون فيها، قضى الله وقضى سنة الله عز وجل أنهم يكونوا متفاوتين. وإذا كان كذلك فإن الإنسان على حسب كسبه سوف ينال، ولهذا فلا تقرأ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فإذا إذا وسع الله على عبده سيظهر أثر هذه السعة شاء أم أبى، من حيث في هيئته في لباسه في أولاده في مسكنه. لكن الذي ينبغي هو مراعاة شعور الإخوان، على معنى ما إذا كان جارك فقيرا لا تحرص أن أولادك يخرجون في حال يغيظون فيها الأطفال، هذا أنه. أما أنه يطلب المساواة هذا ما حصل حتى ولا في عهد الصحابة، وإن كان الأنصار وهؤلاء كانوا يعني في قمة، يعني إن وصل الإنسان فهو خير وإلا مثل لا يلزمه، وإنما هي أمور يتفاضل فيها الناس. والله عز وجل قال في الأنصار ويؤثرون على أنفسهم، فهذه ميزة له، وقد توجد في بعض المسلمين لكنها لا توجد في كل المسلمين وليست مطلوبة من كل المسلمين، وإنما هي أمر من قد ينعم الله عز وجل على بعض عباده بحيث يصل هذه الدرجة. لكن الناس كثير منهم شحيح بماله، يعني بل حتى رضوان الله عليهم أبو بكر وعمر كما قال أبو بكر نتنافس في المال، فلما ندبه النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة عمر أتى بنصف ماله وكان عنده مال كثير، فقال الآن سأسبق أبا بكر، جاء أبو بكر كل ماله، فقال من يطيق مثل أبا بكر؟ فعمر أبو بكر ما حد تساوى منه، فعمر بدل نصف ماله عنده أنه جاب الدنيا كلها، وأبو بكر جاب كل الذي عنده. فالأمور هذه ما تختلف، إذا كان كان يطيق أنه يعطي شجرة وشجرة ما في مانع، لكن إذا لم يطيق لا يلزم، يعني أخبره بما يرى أخبره بما يعتقد، يعني لما دم دواخر الصدق الحمد لله. ولكن ذاك ما كان ينبغي أن يستحلفه، يعني استعلمه طيب، إلا إذا كانت قضية المحكمة مثلا توجهت إليه اليمين يجب عليه أن يعني تلزمه اليمين ولا يقضى عليه،
لا ما يحالة
أي بس حالة، لأن أحيانا تعرف البين على المدعي واليمين على من كان على معنى
حالة اجتماعية،
لا لا ما ينبغي.
شيخ صالح عندنا حالة وهي في البالية، هذا عندنا بالية
أي.
مثلا الكبير هذا ينسى عن كلمات هي تعرفه الله أعلم،
ينسى
عن كلمات تجي
كبير
إذا غربته أحد من دواب حقه قال ما يدعي عليها بالله، يقول لها لك العفريت يأخذ أو
لك
هذا تقول
لا ما ينبغي، لا ما الدعاء على الدواب ولا على الأولاد ولا
بس ينتصر بغير الله،
لا ما هو ينتصر،
قل لها لك العفريت،
لا ما هو ينتصر، هذه ما ينتصر العفريت،
ما
لا ويدعو أن العفريت يجيها يصيب العفريت، يعني زي ما يقول جني يأخذك، يعني
أيوه
ما مقصوده دعاء، هو يدعو الله أن الجني يجي، هذا ما هو يدعو الجني، معروف لا طبيعة مقصود الناس بهذه الألفاظ، يعني إن الله يبتليك بجني وإن الله يبتلي الدواب بعفريت، ما هو يدعي العفريت، هذا ما ينبغي على كله، لا لعن الدواب ولا الدعاء عليها. لا هذا فيه مقال، ومن أهم شيء أيضا حتى فيه علة وعلته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، يعني لأنه يقول الحديث إن أسماء ظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يعني شبه يعني ملابسها خفيفة، ملابسها كانت خفيفة، فقال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، يعني اليدين والوجه، لكن هذا معلول، قال العلماء معلول، لماذا؟ لأن أسماء رضي الله عنها كانت امرأة كبيرة لم تكن صغيرة، لماذا؟ لأنها كانت في الهجرة هي مستمدة النطاقين، كانت كبيرة، وكانت هي التي تأخذ الطعام وتوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها، وكان هذا في الهجرة، معناته يعني عمرها يمكن أكثر من 20 سنة حينما خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، هذا يدعى، فقال العلماء هذه علة، على أن تقدح في، يعني لا يتصور أن أسماء عمرها 20 سنة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الملابس، فقال هذا يدل على الحديث ما هو أن الحديث غير صحيح،
لا يؤخذ
به من العلة القادحة في أن تعرف الحديث الصحيح أن لا يكون معلول، وهذه ما
إذا اللي يحس المرأة على تخفيف الوجه
نعم صح من الحديث هذا؟
إيه خاصة حديث عائشة يا أبي داود إن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت دانا إذا قابلنا الركبان وضع سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا
لكن عندها لبس البرقع هذا يكشف عليها الله
نعم أي الإحرام هنا ما تلبس برقع في غير الإحرام ما يخالف لكن في الإحرام لا
ما يجوز
تغطي لكن ما تغطي بالإحرام تغطي بالعباية بالعباية
صحيح
الحديث اللي جابه
هو يسأل عن البرقع وما يسأل عن الغطاء عن البرقع طبعا عند الرجال أجانب